الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن قصة شعيب عليه السلام تفصيلا، وذلك بتتبعها في المواضع الأربعة التي ذكرت خلالها في كتاب الله الكريم في هذه السورة المباركة، سورة الأعراف، وفي سورة هود، وفي سورة الشعراء، وفي سورة العنكبوت. وبقي معنا تفسير هذه الآيات الكريمات. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا. هذه القصة الخامسة. وقوله جل جلاله: وإلى مدين أخاهم شعيبا، معطوف على قوله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. المعنى: ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. والأخوة هاهنا أخوة النسب، باعتباره أن الجد الأكبر الذي هو مدين يجمعهم جميعا. وقد قال بعض المؤرخين بأنه مدين ابن إبراهيم، والله أعلم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقد مضى معنا بأن كلمة مدين مشتقة من مدن إذا أقام بالمكان، وأن كلمة شعيب تصغير للشعب، والشعب القبيلة إذا تفرعت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى ما دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فكل الأنبياء دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده، كما قال جل من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقول شعيب عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو كقول نوح وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء. اعبدوا الله، هذا هو حظ الإثبات من شهادة التوحيد. ما لكم من إله غيره، هذا هو حظ النفي. إذا قال المؤمن لا إله إلا الله، لا إله، هذه معنى قوله ما لكم من إله غيره. إلا الله هي مقتضى قوله اعبدوا الله. فلا إله إلا الله، هذه الكلمة التي يصير بها المسلم مسلما مركبة من نفي وإثبات. اعبدوا الله، العبادة أيها الإخوة الكرام في اللغة التذلل، العبادة في اللغة التذلل. ومنه قول القائل: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، فوق مور معبدي أي مذلل للسالكين. وفي لساننا نقول هذا الطريق معبد وهذا غير معبد. فالعبادة في اللغة هي التذلل، وأما العبادة في الشرع فهي غاية الحب مع غاية التذلل والخضوع. فإن الإنسان قد يذل ويخضع لمن لا يحب، وقد يحب من لا يذل له ولا يخضع. أما علاقتنا بسيدنا، بربنا، بإلهنا، بمولانا جل جلاله، فهي قائمة على غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبادة في ديننا معشر المسلمين ليست قاصرة على هذه الشعائر، ليست العبادة قاصرة على صلاة خمس مرات في كل يوم وليلة، وصيام شهر في كل عام، وإخراج زكاة المال مرة في الحول، ثم الحج مرة في العمر، هذا جزء من العبادة، وإلا العبادة في شرعنا معشر المسلمين هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، فتشمل عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، وتشمل الأفعال والتروك. عبادات القلب كحب الله عز وجل والتوكل عليه والرهبة منه ورجاء ما عنده وحب الأنبياء والمرسلين وأولياء الله المقربين وعباده الصالحين، وكذلك العاطفة نحو المسلمين بمحبة الخير لهم وكراهية الشر لهم. ومن العبادات القلبية كذلك أن الإنسان يترك ما يضاد ذلك من الصفات القبيحة كالكبر والنفاق والرياء والشرك والحسد والبغضاء وتمني الشر للمسلمين، هذه كلها عبادات قلبية. ثم العبادات اللسانية بذكر الله وتلاوة القرآن وإفشاء السلام وإلانة الكلام والدعوة إلى الله وتعليم العلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإدخال السرور على الناس بالكلام الحسن كما قال ربنا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وكما قال: وقولوا للناس حسنا. ثم عندنا العبادات التي بالجوارح، التي نمارسها بالجوارح، كالصلاة التي نصليها، إماطة الأذى عن الطريق، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه، وكذلك مشيك إلى المسجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه كلها يعني من العبادات التي نمارسها بجوارحنا. وكذلك العبادات المالية كالزكاة المفروضة وصدقات التطوع وإطعام الطعام وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وتنفيس كربة المسلم، قضاء الدين عن إطعام الجائع ونحو ذلك. وعندنا عبادات يجتمع فيها البدن مع المال كالحج والعمرة، الحج والعمرة. وعندنا عبادات تركية، وهي أن نترك الشيء رجاء ما عند الله عز وجل. الآن في الصيام نترك الطعام والشراب والنساء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، نريد ما عند الله من أجر وثواب، هذه عبادة تركية. ومثله أيضا ترك الحرام، أن الإنسان ما يسرق، ما يغصب، ما ينتهب، ما يزني، ما يباشر حراما، يترك الحرام أيضا عبادة لله عز وجل. هذه العبادة ليس كما يظن بعض الناس أنه إذا صلى الخمس وصام الشهر فقد انتهى ما بينه وبين ربه، وهو بعد ذلك مخير فيما عدا ذلك من الوقت. لا، أنت متعبد لله من حين بلوغك الحلم إلى أن تفارق روحك جسدك، عبادة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام يعبد ربه، يعبد ربه، كان يخرج عليه الصلاة والسلام مستندا على رجلين تخط قدماه الأرض خطا حتى يقام في الصف حتى يصلي بالناس، لما عجز عن الصلاة بهم قائما صلى بهم قاعدا، إلى أن صار صلوات ربي وسلامه عليه يغشى عليه فبقي الأيام الثلاثة الأخيرة صلى 15 صلاة في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتكلم يقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. كان يعبد الله عز وجل بأن يرتب أمور الناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما سمع صوت عمر قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الأمور ليست فوضى، يصلي أبو بكر أو عمر أو غيرهما، لا، لا بد أن يصلي أبو بكر. وفي هذا إشارة إلى أنه الأمير المرتضى والخليفة المرتجى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعبد الله بالسواك عليه الصلاة والسلام، آخر ما فعله قبل أن تفارق روحه جسده عليه الصلاة والسلام، أن شاص فاه بالسواك من أجل أن يلقى ربه على أكمل حال عليه الصلاة والسلام. وكذلك من عبادته لربه جل جلاله وهو في سكرات الموت أن يدخل السرور على الناس، يجتمع حوله أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن فيكلمهن. ومن عبادته ربه أن يذكر الله وهو في سكرات الموت، كان يكثر أن يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يذكر هذه الكلمة التي هي أفضل الذكر: لا إله إلا الله. ثم يغمس يده في ركوة بها ماء ويمسح جبينه الطاهر ويعبد الله بالدعاء: اللهم هون علي سكرات الموت. يعبد الله بالدعاء، يعبد الله بالذكر، يعبد الله بترتيب شؤون الناس، يعبد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعبد الله بإدخال السرور على الناس. كل هذه العبادات باشرها صلوات ربي وسلامه عليه وهو على فراش الموت. فالعبادة يا أيها الأحباب هي وظيفة العمر، هي وظيفة العمر، ليست قاصرة على شهر ولا على وقت، وإنما كما قال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت، ليس كما ظن بعض الضلال أن اليقين درجة من الإيمان إذا وصل إليها استغنى عن العبادة، هذا ضلال. وإنما القرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك في القرآن الكريم أن أهل سقر عياذا بالله لما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ ماذا قالوا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب حتى أتانا اليقين الموت، حتى أتانا اليقين الموت. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك شعيب عليه السلام بدأ بهذا الأمر: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. البينة ما يبين الحق ويظهره ويجليه، والمقصود هاهنا المعجزة، الأمر الخارق للعادة الذي يؤيد الله به النبي، أي نبي، إظهارا لأمره وتصديقا لقوله. ما هي معجزة شعيب؟ الله أعلم، القرآن ما ذكرها، لكن القرآن علمنا بأن الرسل جميعا كانت لهم معجزات. قال الله عز وجل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالمعجزات التي تبين الحق وتوضحه. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. مرة استعمل المصدر الكيل، ومرة استعمل الآلة الميزان. وهناك في سورة هود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وفي سورة الشعراء قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. الكيل بمعنى المكيال، والميزان بمعنى الوزن. لماذا؟ لأن الآلة إذا كانت وافية تامة فما يكال بها أو ما يوزن بها فهو كذلك. وكلمة الميزان قالوا أصلها ميوزان، ميوزان لأنها مشتقة من الوزن، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء ميزان. ومثل أيضا ميقات، أصلها ميوقات لأنها من الوقت. قال الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس النقص، لا تنقصوا الناس أشياءهم، إما بأخذهم منها، كانوا قوما مكاسين، مكاسين، لأن الله جل جلاله سيقول لهم بعدها: ولا تقعدوا بكل صراط. كانوا يترصدون للناس على الطريق، صنيع الظلمة في كل زمان ومكان، يقفون للناس على الطريق ويعكرون عليهم ويعطلون مصالحهم من أجل أن يحتلبوا أموالهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. ولما رجمت الغامدية رضي الله عنها صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. المكس هو المال الذي يؤخذ في غير حق، في غير مقابل. فهؤلاء كان هذا نوعا من بخسهم الناس أشياءهم. وكذلك من البخس أنهم كانوا يزهدون الناس فيما عندهم، يصورون لهم بأنه لا يساوي شيئا وأنه لا قيمة له. هذا أيضا مما كانوا يمارسونه. ولذلك نبيهم قال لهم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقال في هذه الآية ما قيل في قوله تعالى على لسان صالح: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الإفساد، أعظم الإفساد الشرك بالله، هذا أعظم إفساد على وجه الأرض. ومن الإفساد كذلك تغوير العيون وردم الأنهار الجارية وقطع الأشجار المثمرة. ومن الإفساد في الأرض تخريب العامر. ومن الإفساد في الأرض قتل الحيوان لغير مأكلة، تعقر بعيراً أو حتى طائراً هكذا لمجرد العبث، هذا كله من الإفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل، بإنزال الكتب، بتشريع الحلال والحرام، بعد أن أصلحها الله بأن مدها وبسطها وألقى فيها رواسي وقدر فيها أقواتها وجعل فيها العيون الجارية والأشجار المثمرة والزروع المتنوعة، هذا كله إصلاح. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم الذي أمرتكم به من إيفاء الكيل والميزان وتوفية الناس أشياءهم والإصلاح في الأرض، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط، الصراط هو الطريق ولا تقعدوا بكل صراط توعدون من الوعيد. هؤلاء الأخباث كانوا يتوعدون كل من آمن بشعيب، مثل ما كان يصنع أبو جهل وأضرابه. كان الرجل إذا أسلم يقولون له: لنكسدن تجارتك ولنفيلن رأيك، هكذا يتوعدونه. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وتصدون عن سبيل الله أي الطريق الموصل إلى رضوانه وإلى جنته جل جلاله، من آمن به. تصدون هذا فعل متعدي، يعني تصدون من آمن بالله عن سبيل الله، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، وتبغونها. الضمير ها هنا يعود لماذا؟ صاحين ولا نايمين؟ وتبغونها عوجا. تبغونها الضمير يعود على ماذا؟ على السبيل. بارك الله فيكم، على السبيل. السبيل في القرآن مؤنثة، قل هذه سبيلي، وقد تأتي مذكرة كما في قول الله عز وجل: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغونها معوجة، وسبيل الله عز وجل مستقيمة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم استعمل الإيضاح، خط خطا واحدا مستقيما على الأرض، وعن يمينه خطوطا متعرجة، وعن شماله كذلك، ثم قال: هذه سبيل الله، هذا الخط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هذه السبل المعوجة هي سبل من؟ هي سبل الشيطان، سبل الشياطين، شياطين الإنس والجن. تبغونها عوجا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ثم قال لهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها دليل على أن الكثرة من نعم الله، الكثرة من نعم الله، أن يرزقك الله ذرية كثيرة، أن يرزقك الله عشيرة كثيرة، أن يرزقك الله أنصارا وأتباعا كثيرين، هذه من النعم، من نعم ربنا، وقد امتن بها على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. المعنى أيضا وكثركم، لأنه ما ذكر القلة إلا من أجل أن يذكرهم بأنهم قد صاروا كثيرين. ولكم أن تتصوروا بأن المسلمين الذين شهدوا بدرا كم كانوا؟ 310. والذين شهدوا حنينا بعد ذلك بست سنوات كانوا 12,000. والذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد ذلك بسنة كانوا 30,000. والذين شهدوا حجة الوداع بعد ذلك بسنة وبعض سنة كانوا 124,000. وهذا مصداق قول ربنا جل جلاله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا. فالكثرة كما قال القائل: إنما العزة للكافر، إنما العزة للكافر. و هذا يلفتنا أيها الإخوان إلى ما يريده أعداء الله وأذنابهم في زماننا، يريدون أن يصوروا لنا كثرة تخلف ورجعية وظلامية، وأن المتحضر المتمدن الفاهم هو الذي يكتفي به ولدين، حبذا لو كانوا تشكيلة ذكر وأنثى. ولذلك تجد المرأة تقول لك أنا خلاص أنا جبت ولد كمان دائرة لي بنت، أو تقول لك أنا جبت بنت دائرة لي ولد، يعني ما شاء الله خلاص بقت خواجية. يا أيها الإخوة الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتكاثر، قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي كان أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. هذه الكثرة، ولو كان أعداء الله صادقين في أن القلة تقدم وتمدين وحضارة وفهم، لماذا الآن يستجلبون الناس يفتحون باب الهجرة حيناً بعد حين؟ والناس الذين يعيشون في بلاد أوروبا وأمريكا يعرفون هذا الكلام جيداً. لماذا؟ هل الآن يفتحون باب الهجرة للسود من أمثالنا رغبة فينا حباً لنا؟ يريدون يخرجونا من عيشة الضنك إلى عيشة السعة؟ لا، وإنما لأن مجتمعاتهم تعاني من الشيخوخة، اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وعزف الناس عن الزواج، وكثر اللقطاء وأولاد السفاح، وتهتكت تلك المجتمعات وتهلهلت، فهم يحسدوننا على أن الأسرة ما زالت عندنا مؤسسة يعني قائمة ولها قانون ضابط، قانون الدين وأيضاً العرف يحرسها. يحسدوننا على أن الفضيلة ما زالت والحمد لله هي السائدة، وأن الرذيلة مستخفية، حتى الذي يريد أن يمارس فحشاً ما يستطيع أن يمارسه على الملأ، وإنما لابد أن يكون خلف باب مغلق موصد. ويحسدوننا كذلك على أننا والحمد لله ما زلنا نتكاثر و نتناسل، وأن أنسابنا معروفة، هذا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أما عندهم فالحكاية جايطة. نعم، لذلك ذكروا بأن الشاب لما خطب فتاة وكلم أباه في أمريكا قال له: أنا خطب يعني بنت فلانة تلك وأريد تذهب معي من أجل أن نتمم الأمر. قال له: لا، ما يصلح. لما؟ قال له: لأني كنت على علاقة بأمها وأخشى أن تكون أختك. فتركها وخطب غيرها. لما جاء كلم أباه قال له: ما تنفع. ليه؟ قال له: لأني كنت على علاقة بأمها وأخشى أن تكون أختك. فخطب الثالثة والرابعة والخامسة وكل مرة، فذهب إلى أمه شاكيا، قال لها: كلما خطبت فتاة أبي يقول لي أخشى أن تكون أختك. فأمه قالت له: سيبك منه، أنت لست ولده. أي نعم، فالحكاية كلها أي نعم، نسأل الله العافية. وليس على مستوى الأفراد، على مستوى رؤساء الدول يقال بأن فلانا هذا لقيط، وأن فلانا هذا أمه تصرح بأنني لا أعرف أباه لأنه خالطها رجال كثيرون. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الكثرة نعمة من نعم الله، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ثم قال: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، يرشدهم إلى التاريخ. انظروا إلى من أفسدوا قبلكم، ما صنع الله بقوم نوح، بعاد، بثمود، بقوم لوط، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال لهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا. طيب أيها الإخوان، الطائفة مؤنثة أم مذكرة؟ مؤنثة. طيب لماذا لم يقل وإن كان طائفة منكم آمنت؟ ما الجواب؟ أنا أريد أن يكون الأمر شركة بيننا لئلا تناموا، فإن رمضان بعدما أكل لحومكم وصل إلى عظامكم. لماذا؟ هناك عندنا في القرآن فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، لكن أيضا عندنا في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتلتا، باعتبار أن كل طائفة فيها عدد. واضح أيها الناس؟ فهنا أيضا قال وإن كان طائفة منكم آمنوا، لأن هذه الطائفة المؤمنة فيها أحد كثيرون. وإن كان طائفة منكم آمنوا، والطائفة الفرقة من الناس والجماعة، آمنوا بالذي أرسلت به، وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. هنا الداعية إلى الله عز وجل واثق من نصر الله، وأن دعوته ما تحتاج إلى عنف ولا تحتاج إلى استعجال. الآن أيها الإخوان تأملوا في بلاد الغرب، في أمريكا، الإسلام في كل يوم يسري كما يسري النور في الظلام. في كل يوم أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ يزيدون. والمسلمون هناك ما حملوا سلاحا ولا أحدثوا هرجا ولا عاثوا فسادا، وإنما بعض الناس يتعرف على الإسلام من نفسه، وبعض الناس قد يرزقه الله زميلا يعني صالحا مسلما فيكلمه بكلام يسير، أو يلاحظ على هذا المسلم مثلا في مثل هذا الشهر ربما يمتد اليوم عندهم إلى 22 ساعة في بعض البلاد. وهذا النصراني أو اليهودي أو الملحد يرى هذا المسلم ممتنعا عن الطعام والشراب تلك المدة الطويلة فيستغرب، وهو ما تصور هذا أصلا، ما يتصور أن يبقى 6 ساعات بغير طعام، عندهم وجبة إثر وجبة. فيبدأ يسأل هذا المسلم ما هذا، فيتعرف على الإسلام في المسلم. في كل يوم يزيدون ولا ينقصون، الحمد لله رب العالمين، مصداقا لقوله جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال عليه الصلاة والسلام لن يبقى بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ولذلك شعيب ما يستعجل، يقول لهم خلاص دعونا وندعكم، إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمن فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. هناك حكم عدل جل جلاله لا يظلم لا يجور لا يحيف، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، خير الحاكمين لأنه لا يتأتى منه الظلم أبدا، قاضي الأرض وحاكم الأرض، قد يعدل وقد يظلم، قد يستقيم وقد يعوج، لكن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، فهو خير الحاكمين. لكن القوم ما أعجبهم الكلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تقدم معنا أن الملأ من هم؟ علية القوم وأشرافهم. لماذا سموا ملأ؟ لأنهم يملؤون المجالس بأحجامهم، أو لأنهم يملؤون العيون بصباحتهم، دائما مدهنين مكحلين مرطبين، نعم لابسين ثيابا فخمة، هؤلاء هم الملأ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، استكبروا عن قبول دعوته وتصديق رسالته، ما منعهم إلا الكبر، كما قال ربنا جل جلاله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب هكذا بسوء أدب مثل ما قال الثمود يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ومثل ما قال قوم لوط لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، ومثل ما قال قوم نوح يا نوح لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. هكذا يخاطبون أنبياءهم بأسمائهم مجردة من غير توقيل. أبدا ما تجد واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما كان يفعل ذلك إلا الأعراب المساكين الذين يدخلون في الإسلام حديثا كضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء من قبل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه الناس ما يقول، فقال يا محمد، فقال له الصحابة ويلك اخفض صوتك إنك تخاطب رسول الله، قال والله لا أخفض. هذا معذور لأنه ما تهذب بعده، لكن الصحابة دائما يا رسول الله يا نبي الله، وما كانوا يخاطبونه إلا كأخي السرار، كأخي السرار، كأن واحدا يسر إليه. وبعضهم كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه من خفوض صوته، لأن الله جل جلاله أدبهم قال لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته يبكي، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شأنك؟ قال يا رسول الله أنا رجل جهوري الصوت بطبعي، صوتي عالي، وكنت أرفع صوتي عليك وأخشى أن يكون قد حبط عملي وأنا لا أشعر. فقال له الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فعلا يوم اليمامة رضي الله عنه في قتال مسيلمة الكذاب لما انكشف الناس قال ثابت والله ما كنا هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج رضي الله عنه كفنه وتحنط وحفر لنفسه حفرة ثبت فيها ما زال يقاتل حتى قتل. تحققت النبوءة المحمدية تقتل شهيدا، لذلك هذا الرجل من أهل الجنة. يعني أهل الجنة أيها الإخوان ليسوا فقط هم العشر، لا، كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم كخديجة وعائشة والحسن والحسين وبلال، نعم، وغيرهم رضوان الله عليه، مثلا عبد الله بن سلام أبو يوسف الحبر رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء في الجنة. فالمقصود بأن قوم شعيب تهددوه قالوا لنخرجنك، ها هنا كم من المؤكدات؟ ثلاثة: القسم المقدر، اللام الموطئة، النون الثقيلة. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. شوفوا الكبر، قريتنا. طيب ما هي قريتكم وبرضو قريتهم؟ لا، قريتنا احنا بس. وهذه سنة الكافرين في كل حين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وهذا يشبه أيها الإخوان ما يصنعه طواغيت زماننا، شياطين الإنس ممن يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون بمنطق فرعون بمجرد أن يأمر آمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنهم يلجؤون إلى أول إجراء وهو تجريده من الجنسية تجريده من الجنسية بمعنى أنه يعود بلا أي حقوق ثم بعد ذلك إن تمكنوا منه وكان بين ظهرانيهم ألقوا به في غياهب السجون وربما حكموا عليه بسنوات متطاولة ولفقوا له من التهم ما تضحك منه السكلى هذا نفس منطق الكفار الأولين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا طيب ها هنا أيها الإخوان إشكال لو أنكم صاحين لتعودن في ملتنا ملتهم إيمانية ولا كفرية وإذا قيل عاد فلان إلى كذا ما معناه معناه أنه رجع إلى ما كان عليه فهل كان شعيب عليه السلام كافرا معاذ الله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما كفروا بالله طرفة عين الكفر أبدا ما يطرأ عليهم ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي الله إليه قبل أن يكرمه بالرسالة أبدا ما تمسح بصنم ولا طاف بوثن ولا استقسم بالأزلام وأبدا ما عهد عليه شيء من أمر الجاهلية وكذلك الآيات التي في سورة الأنعام أن إبراهيم عليه السلام لما رأى كوكبا قال هذا ربي ولما رأى القمر قال هذا ربي ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر إياك أن يخطر ببالك أن إبراهيم كان يعتقد ربوبية تلك الكواكب لا وإنما هاهنا تأويلان التأويل الأول أن هاهنا همزة استفهام مقدرة هو يخاطب قومه أهذا ربي الكوكب ده ربي طيب فلما أفق لا أحب الآفين معناه ما ينفع ثم لما رأى القمر أهذا ربي واضح أيها الناس وقد مضى معنا بالأمس ذكر الشواهد بأن همزة الاستفهام تحذف إذا كان المقام دالا عليه كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا وذو الشيب يلعب أي أوذو الشيب يلعب إلى آخر ما ذكر طيب التأويل الثاني أنه قال ذلك على سبيل التنزل على سبيل المناظرة يعني أنت تقول كلاما وأنا أعرف يقينا أنه باطل أقول لك طيب نفترض وهذا في القرآن موجود قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل يا محمد لهؤلاء الكفار إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في أن الله عنده ولد ولا ما عنده ولد؟ لا وإنما هذا على سبيل التنزل على سبيل المناظرة على سبيل إفحام الخصم واضح أيها الناس؟ عرفتم؟ شعيب عليه السلام ما كان كافراً طيب ما معنى قول ربنا جل جلاله على لسان أولئك الكفرة أو لتعودن في ملتنا عندنا تأويلان التأويل الأول أن العرب تقول عاد بمعنى صار عاد بمعنى صار تقول العرب عاد الطين خزفا وعاد الخمر خلى عاد الطين خزفا هل معنى ذلك أنه قبل أن يكون طينا كان خزفا؟ لا وإنما صار خزفا وربيته حتى إذا تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه وبالمحض عاد جعدا عنطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه حتى عاد جعدا عنطنطا حتى عاد حتى صار. واضح أيها الناس؟ فالمعنى لنخرجنكم من أرضنا أو لتصيرن في ملتنا، تكونن في ملتنا. واضح؟ طيب، هذا تأويل. التأويل الثاني وهو الأوجه بأن شعيبا عليه السلام ما كان وحده، وإنما معه طائفة من المؤمنين، وهؤلاء المؤمنون كانوا في الأصل مشركين. واضح؟ فها هنا حصل التغليب، تغليب للجماعة على الواحد. ويؤيد هذا التأويل قولهم، قول المؤمنين: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. أنتم معي أيها الناس؟ فهؤلاء الكفار تهددوه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. أولو كنا كارهين، يعني نحن كارهين لملتكم هذه، كارهون لها. ولو أبينا وكنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. الله جل جلاله أخرجنا من الظلمات إلى النور، علمنا بعد الجهالة، بصرنا من العمى، هدانا من الضلالة. كيف نرجع؟ كيف نرجع إلى ما كنا فيه؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. والملة هي الدين والشريعة، مأخوذة من الإملال. الإملال، ما معنى الإملال؟ أنتم نائمون، ما معناها؟ الإملاء. بارك الله فيك يا محمد. يا أخواننا، ما تقرؤون في سورة البقرة في آية المداينة: وليملل الذي عليه. الله، ما معنى وليملل؟ يملي. فالإملال الإملاء، ومنه أخذت كلمة الملة. لماذا؟ لأن الملة عبارة عن وحي يمليه الملك على النبي، على رسول تلك الملة. واضح أيها الناس؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الله أكبر. هنا شعيب عليه السلام يتبرأ من الحول والطول، ما وقف متحديا بأني لن أرجع وكذا، وأنا عقلي يمنعني، وأنا فهمي يحجزني، وأنا بصيرتي تحول دون رجوع. لا، وإنما فوض الأمر إلى الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال: إلا أن يشاء الله ربنا. في النهاية نحن تحت مشيئة الله الكونية القدرية. الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، جل جلاله. الله جل جلاله يعلم من المؤمن، من الكافر، من الذي يموت على الإيمان، من الذي يموت على الكفر. هل أحد يضمن خاتمته؟ لا، أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض الصحابة، قال لهم: ضرس أحدكم في النار أعظم من جبل أحد. واحد منكم ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. يقول الصحابة: فما زلنا منها خائفين. في واحد مننا موضوع ما ياهو. يقولون: حتى خرج مسيلم الكذاب فتبعه رجل ممن كان معنا في ذلك المجلس يقال له الرجال ابن عنفوة، وقتل كافرا والعياذ بالله. هذه نبوءة نبوءه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا اخي لا تعول على انك صليت او انك صمت ولا ان لحيتك طويله ولا ان عمامتك مضبطه ولا كذا، لا، الهج والح على الله بان يرزقك حسن الخاتمه، ولا تتألى على الله ولا تمن على الله بانني صمت وانني ختمت القران كذا وانني صليت كذا وانا احسن من فلان وفلان وانا وانا وانا. اياك، فان الحي لا تؤمن عليه الفتن. سل ربك ان يحسن خاتمتك، سل ربك ان يثبت قلبك، سل ربك ان يهدي جنانك. هذا هو المفروض في المسلم. فها هنا شعيب عليه السلام قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ثم قال: وسع ربنا كل شيء علما. علمه جل جلاله لا يشبهه علم أحد من البشر. ولذلك أعلم الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم عائشة بريئة أو مذنبة. إبراهيم عليه السلام من أعلم خلق الله، عنى نفسه بذبح العجل وتهيئته، وما كان يدري أن هؤلاء الضيوف ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. لوط عليه السلام ما كان يعلم بأن أولئك الشباب ملائكة، ولذلك قال: هذا يوم عصيب. يعقوب عليه السلام ما كان يعلم أن يوسف قريب منه، حزن عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سليمان عليه السلام ما كان يعلم بخبر ملكة سبأ وقومها حتى جاء الهدهد المسكين، وبكل ثبات وقوة قال لسليمان: أحط بما لم تحط به، عندي علم ما عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. واضح أيها الناس، هؤلاء المرسلون أعلم خلق الله ومع ذلك علومهم قاصرة. الملائكة عليهم السلام لما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك ليس عيبا أن يسأل الإنسان فيقول: لا أدري. واضح أيها الناس، إمامنا مالك رحمه الله لما جاءه رجل من أهل اليمن وطرح عليه 48 مسألة، الإمام مالك في 32 قال له: لا أدري لا أدري. فالرجل قال له: جئتك من اليمن وتقول لا أدري؟ فقال: نعم لا أدري. فقال له: ماذا أقول للناس؟ الناس رسلوني. قال: قل لهم مالك بن أنس يقول لا أدري. فالرجل قال له: أما تستحي؟ فقال له: لكن الملائكة ما استحت حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا هو الإمام حقا، هذا هو الإمام، لا أدري. ولذلك شعيب عليه السلام قال: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، قد فوضنا أمورنا إلى الله بعدما أخذنا بالأسباب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما معنى افتح؟ افتح بمعنى احكم، وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. فالعرب تسمي الحكم فتاحة. ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني، عن فتاحتكم عن حكمكم. ربنا احكم بيننا وبين قومنا بحكمك الحق، وأنت يا الله خير الحاكمين، لأن حكمك ليس فيه ظلم. طيب، نقف أيها الإخوان عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل ما بقي في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا كلام ربنا وسنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وعلمنا من لدنك علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هذه الأربع، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمة سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ونعوذ بك من يوم السوء، ونعوذ بك من ليلة السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا، ومن صاحب يردينا، ومن أمر يلهينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك، نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم أعد علينا رمضان ونحن في خير حال. اللهم أعد علينا رمضان ونحن في خير حال. اللهم أعد علينا رمضان ونحن في خير حال. اللهم انقلنا من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء ومن خزائن الأرض يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الوحدة والاختلاف، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير المسؤولين يا خير المعطين. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.